الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والتسعون بعد المئتين من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه في علاج استطلاق البطن، يعني النزلة التي يسمونها النزلة المعوية أو التسمم أو الإسهال أو نحو ذلك من الأسماء. في الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، في رواية استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: لم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي صحيح مسلم في لفظ له: أن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. والاسم العرب بفتح الراء والذرب أيضا، لأن العسل يا أخوة ابتداء قد يجد أخلاط يعني ممرضة في الجسم فيزيد خروج هذا الشيء، فإذا ما أضفت مرة بعد مرة تنتهي تلك الأخلاط ويبدأ في العلاج. لقد جربت هذا ولقيت فيه هذه البركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما يستطلق البطن شرب عسل، بدل أن يكون الاستطلاق عن مرض العسل علاج وفي نفس الوقت مسهل يخرج الأذى، ثم بعد ذلك تشرب ويكون البطن قد استعاد صحته والله المستعان. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محل للرطوبة أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذي مليل للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، يعني حتى لو وضعت فيه شيء ما يتلف، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقن للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم. وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب. انظر، اشرب لعلاج الكلب والناس يقولون ما هناك علاج. هذا ابن القيم يذكر العسل. وأكل الفطر القتال، وإذا جعل في اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذلك إن جعل في القثاء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثث الموتى ويسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصابئه وصابانه، هذا الصغار صغار القمل، وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جل ظلمة البصر، لكن ما تذهب تكتحل به يعني بدون إضافة تخفيف له، أو تأخذ من عسل الصال وتكتحل، ما هو إلا العمى إلا أن يسلم الله. وإن استنى به بيض الأسنان وسقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمث يعني الحيض عند النساء، ولذلك الحامل لا سيما بداية حملها لا تأخذ عسل، يحيل الجنين إلى دم. وهكذا ربما إذا شربت يؤدي إلى سقوط الجنين، لكن إذا كانت تتناول شيء يسير مع اللقمة، أما الشرب يؤدي إلى سقوط الجنين. ولهذا عند الولادة يقول الناس لها اشربي عسل، فإذا شربت عسل اشتد الطلق، لأن العسل يقوي البدن والبدن ما يقبل الجسم الغريب يطرده، يقوي البدن والبدن لا يقبل الجسم الغريب. أعطي لكم قصة حصلت وأنا في البلاد قبل أن يعني أذهب لطلب العلم. مر بي أحدهم ومعه جنينة عسل، فقلت له: بكم هذه؟ ما أدري بكم، اتفقنا ذلك اليوم، فقلت: أجعلها إن شاء الله للضيوف الذين ينزلون من دماج. نزل أخونا أبو مسلم فرج الله عنه، ونزل أخونا أبو عبد الرحمن، واستقبلتهم وقلنا: الضيافة اليوم عندي. المهم ضيفتهم على ذلك العسل، وإذا به عسل الصال حار، نأكل منه أشد من البسباس. المهم ما انتهينا من ذلك الغداء إلا ونحن يعني في حالة من شدة الحرارة. أنا ما كنت أعرف النصال لأني ما أميز بين العسل. الله المستعان. ولعقه على الريق يذيب البلغم. بل يا أخوة حتى يطهر الفم ويجمل رائحة الفم. بعض الناس عنده بخر يعني ربما يخرج بعد ذات بعد الفجر أو في صلاة الفجر وريحهم شديدة، فمع العسل ما شاء الله يقتل الجراثيم ويطيب الرائحة ويذهب البلغم ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو. وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراوين ودفعها بالخل ونحوه فيعود حينئذ نافعا لهم جدا. وهو غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة وحلوى مع الحلوى، يعني تناوله على أي حال كنت تريد. وطلاء مع الأطلية للجسم، تري هؤلاء اللي يأخذنا المزينات بدل ما تأخذ من هذه الأمور المصنوعة تستخدم العسل. وأيضا طلاء للجروح، طلاء للجروح. والله العملية إذا أعطيتها عسل ما أسرع ما تلتئم. مرة من المرات أجريت العملية في البطن وفسدت عدة مرات، في الأخير قال الطبيب لا نخيطها لك وجعلها مفتوحة هكذا، كان يقول اعطها عسل. سبحان الله، ينمي اللحم كأنك تسقي الزرع في أقصى ما يكون من الوقت. وحلوى مع الحلوى وطلاء مع الأطلية ومفرح من المفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، معول القدماء إلا عليه. وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم بلاء، عظيم من البلاء. وفي أثر آخر عليكم بالعسل، عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا الحديث ضعف العلماء، الأول ضعف العلماء وفي السلسلة الضعيفة. قال: فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السماوي. إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استصلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول. وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها لزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة. أخوة سبحان الله، هذا الرجل يتكلم كأنه درس علم التشريح. والله لو سألت بعض الأطباء الآن الذين درسوا في التشريح ربما يحسن هذا الكلام. فإذا علقت بها الأخلاط اللزية أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزل بالكلية. يعني يسموها الأطباء الجرعة، لا بد أن تستخدم جميع الجرعة، وإن جاوزه أوها القوة فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا ينبغي مقدار الحاجة. فلما تكررت إرداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكفايتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. وفي قوله صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة، وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى أو كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول يعني بالإيمان واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. فصل: قد اختلف الناس في قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، هل الضمير فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابن سعود بن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور في الكلام سياق والكلام سيق لأجله، ولا ذكر القرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح، وقول صدق الله كالصريح فيه، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.